بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. لا نزال نتكلم على أصول وقواعد في العقيدة، وقد انتهينا ولله الحمد والمنة في درسنا السابق من الكلام على أصول الإيمان الستة: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، والإيمان بالقضاء والقدر خيره وشره. وتكلمنا على قواعد تتعلق بالإيمان بالقضاء والقدر. من الأصول، من أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة المتعلقة بالإيمان، أن الإيمان قول وعمل ونية، يزيد بالطاعات وينقص بالسيئات والمعاصي. قال ابن تيمية رحمه الله: ومن أصول أهل السنة أن الدين والإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان، وعمل القلب واللسان والجوارح، وأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فهذه خمسة أمور اشتمل عليها مسمى الإيمان عند أهل السنة والجماعة: قول القلب وعمل القلب، وقول اللسان وعمل اللسان، وعمل الجوارح. والأدلة على دخول هذه الأمور في مسمى الإيمان كثيرة ووفيرة جدا في القرآن والسنة. قال أبو بكر محمد بن الحسين الآجري رحمه الله في كتابه الشريعة، وهذا الإمام توفي سنة 360 للهجرة، يقول: باب القول بأن الإيمان تصديق بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالجوارح، لا يكون مؤمنا إلا أن تجتمع فيه هذه الخصال الثلاث. قال محمد بن الحسين: اعلموا رحمنا الله وإياكم أن الذي عليه علماء المسلمين أن الإيمان واجب على جميع الخلق، وهو تصديق القلب وإقرار باللسان وعمل بالجوارح. ثم اعلموا أنه لا تجزئ المعرفة بالقلب والتصديق إلا أن يكون معه الإيمان باللسان نطقا، ولا تجزئ معرفة بالقلب ونطق باللسان حتى يكون عمل بالجوارح، فإن كملت فيه هذه الثلاث الخصال كان مؤمنا، دل على ذلك القرآن والسنة وقول علماء المسلمين. فمن اعتقد بقلبه دون أن ينطق لسانه فهذا ليس بمؤمن. فرعون وأهل الكفر يعتقدون بقلوبهم، كما أخبر عنهم الله سبحانه وتعالى: استيقنتها قلوبهم، ولكن كفروا بها عنادا واستكبارا، كما قال الله عن اليهود: يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم يكتمون الحق وهم يعلمون. فيعلمون عن النبي صلى الله عليه وسلم على الإيمان به، لكن لا ينطقون بالشهادة، فما نفعتهم. ومنهم من ينطق بلسانه ولا يقر بقلبه كالمنافقين، فالمنافق يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لكن دون الإقرار القلبي فلا يقبل منه الإيمان. فالإيمان نحتاج فيه إلى إقرار بالقلب وقول باللسان دخل في الإيمان، ثم عمل بالجوارح. والأدلة على دخول العمل في مسمى الإيمان متواترة مستفيضة في الكتاب والسنة، لكن أقتصر على بعضها. قال الله عز وجل: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. دلت الآية على أن القلب لا بد أن يكون له نصيب من الإيمان، وذلك بالإقرار به أن يقر بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. ولذلك أهل السنة يخالفون غيرهم في تعريف الإيمان، فإن غيرهم يعرفون الإيمان بالتصديق، أهل السنة يقولون الإيمان إقرار بالقلب، وهذا الإقرار يشتمل على أمرين: الأمر الأول اعتقاد القلب وهو تصديقه بالإخبار، وعمل القلب وهو إذاعته وهو إذعانه وانقياده للأوامر. ومما يدلنا على أن العبد لا بد له من الإقرار القلب بالإيمان ليسلم له دينه وليكون مؤمنا، قول الله عز وجل: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فلا ينفع قول ولا عمل بدون الإقرار القلبي. ومن الأدلة أيضا على أن الإيمان، على أن العمل من الإيمان ومن حقيقة الإيمان، قول الله عز وجل: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. فمع الإقرار القلبي لابد من النطق اللساني، بأن تقول قولوا آمنا بالله، فهذا أمر بالنطق باللسان، ثم أن تنطق بأنك تؤمن بما أنزل إلينا من الكتاب وما أنزل إلى الأنبياء السابقين، فتؤمن بالأنبياء السابقين وتؤمن بما أنزل عليهم من الكتب السماوية، فهذا دليل على أن القول داخل في حقيقة الإيمان وأن القول عمل. ومن الأدلة كذلك نفي الإيمان عمن ترك بعض الأعمال، قال الله عز وجل: وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. فحكم على الذين يعرضون عن حكم الله عز وجل بأنهم غير مؤمنين، فدل على أن العمل أساس في الإيمان، قد يتخلف الإيمان بتخلف هذا العمل. كذلك ورد في القرآن إثبات الإيمان لمن اتصف ببعض الأعمال، كقوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. إنما المؤمنون من هم؟ الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، هذا أعمال القلب، فالقلب في خوف، في رجاء، في محبة، هذه أعمال القلب، النية. وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، هذه كلها أعمال قلبية، الوجل، وجل القلب، وزيادة الإيمان، التوكل على الله، أعمال قلبية. ثم انتقل لبيان أعمال الجوارح: الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، ثم وصفهم فقال: أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. ومن الأدلة على دخول على أن العمل جزء من الإيمان أن الله عز وجل جعل سبب استحقاق المؤمنين للجنة بعد إيمانهم بالعمل، قال الله عز وجل: تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. وقال: الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. وقال: كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. فهذه الآيات وغيرها دلت على أن سبب دخول الجنة هو العمل، وأنه لا يدخل الجنة إلا من كان مؤمناً وكان عنده عمل. فالجنة لا يدخلها إلا أهل الإيمان، وقد حرمها الله على أهل الكفر والطغيان. ولكن هنا إشكال قد يريده بعضهم فيقول: ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لن يدخل أحدا عمله الجنة، لن يدخل أحدا عمله الجنة، وفي رواية: لن ينجي أحدا منكم عمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله بفضل ورحمة فسددوا وقاربوا. قالوا: دل هذا الحديث على أن الجنة لا تنال بالعمل، وإنما تنال بالإيمان بفضل الله ورحمته سبحانه وتعالى. أجاب العلماء عن هذا بأمور: أولا، لا بد أن نعلم يقينا أنه لا تعارض بين نصوص الوحي الكتاب والسنة أبدا، لأنها من عند الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ثانيا، لا تعارض بين هذين النصين، فالنفي في الحديث أن يكون دخول الجنة على سبيل المعاوضة دون رحمة الله للعبد وتوفيقه وقبول عمله ومغفرة السيئات. ما معنى المعاوضة؟ هذه السلعة بدرهم، أعطني درهما أعطيك السلعة، هذه المعاوضة. ولذلك تسمى في الفقه عقود المعاوضات. الجنة ليست عوضا عن عملك، فعملك مهما بلغ فلن يستطيع أن يكون عوضا عن جنة رب العالمين سبحانه وتعالى. لذلك يقول ابن القيم في مفتاح دار السعادة: فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن دخول الجنة ليس في مقابلة عمل أحد، وأنه لولا تغمد الله سبحانه لعبده برحمته لما أدخله الجنة، فليس عمل العبد وإن تناها موجبا بمجرده لدخول الجنة ولا عوضا لها، فإن أعماله وإن وقعت منه على الوجه الذي يحبه الله ويرضاه فهي لا تقاوم نعمة الله التي أنعم بها عليه في دار الدنيا ولا تعادلها، بل لو حاسبه لوقعت أعماله كلها في مقابلة اليسير من نعمه، وتبقى بقية النعم مقتضية لشكرها، فلو عذبه في هذه الحال لعذبه وهو غير ظالم له، ولو رحمه لكانت رحمته خيرا له من عمله، كما في السنن من حديث زيد وحذيفة مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أن الله لو عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم لكانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم. بمعنى أنك أنت مهما عملت من العمل فلن تستطيع أن توفي شكر نعم الله عليك، ولو حاسبك الله بعملك في مقابلة نعمه عليك لكنت من الهالكين. نعمة البصر والسمع والإيمان والصحة والعافية، نعمة الولد، نعمة الزوجة، هذه النعم الكثيرة تحتاج إلى، إذا قلنا بالمقابلة، إلى ما يقابلها. طيب أنت عملك لا يمكن أن يقابل نعمة واحدة من نعم الله، إذن لن يدخل أحد الجنة بعمله. فهذا هو معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ثالثا، رحمة الله الواردة في الحديث كيف تنال؟ كيف ننال رحمة الله؟ بالعمل. قال الله عز وجل: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. فجعل الله عز وجل نصيبه، فجعل الله عز وجل أهل الرحمة من أهل العمل. ثم ختم النبي، هذا رابعا، ختم النبي صلى الله عليه وسلم الحديث بالأمر بالعمل، فقال: وسددوا وقاربوا. وفي رواية أخرى للحديث: فسددوا وقاربوا، ولا يتمنين أحدكم الموت إما محسنا فلعله أن يزداد خيرا، وإما مسيئا فلعله أن يستعتب. قال شراح الحديث: قيل أراد بالتسديد يعني قوله سددوا أي العمل بالسداد، وهو القصد والتوسط في العبادة، فلا يقصر فيما أمر به ولا يتحمل منها ما لا يطيقه. وقيل السداد القصد في الدين والسبيل، وكذلك المقاربة المراد بها التوسط بين التفريط والإفراط، فهما كلمتان بمعنى واحد. ومن الأدلة على دخول العمل في الإيمان حديث ابن عباس، حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم وفد عبد القيس على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: مرحبا بالوفد ليس بالخزايا ولا النادمين. قالوا: يا رسول الله، إن بيننا وبينك المشركين، وإنا لا نصل إليك إلا في أشهر الحرم، فحدثنا بأمر إن عملنا به دخلنا الجنة وندعو من وراءنا. فقال صلى الله عليه وسلم: آمركم بالإيمان بالله، هل تدرون ما الإيمان بالله؟ فقال صلى الله عليه وسلم، قالوا هم الله ورسوله أعلم، فقال: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وأن تعطوا الخمس من المغنم. وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم قد فسر الإيمان بالعمل. ومن الأدلة على دخول العمل في الإيمان قول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون شعبة أو بضع وستون شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله: وهذا صريح أن الإيمان يشتمل أقوال اللسان وأعمال الجوارح والاعتقادات والأخلاق والقيام بحق الله والإحسان إلى خلقه، فجمع في هذا الحديث بين أعلى الإيمان وبين أصله وقاعدته، وهو قول لا إله إلا الله اعتقادا وتألها وإخلاصا، وبين أدناه وهو إماطة العظم والشوكة وكل ما يؤذي عن الطريق، فكيف بما فوق ذلك من الإحسان. وذكر الحياء والله أعلم، لأن الحياء به حياة الإيمان، وبه يدع العبد كل فعل قبيح، كما به يتحقق كل خلق حسن. وهذه الشعب المذكورة في هذا الحديث هي جميع شرائع الدين الظاهرة والباطنة، فدل على أن العمل داخل في مسمى الإيمان، وأن العمل متفاوت. ما الذي يستفيده المؤمن من هذا الأمر؟ هذا الأمر إذا اعتقده العبد في قلبه وصدق به حثه على العمل، فإن المؤمن أو العبد يريد أن يزيد إيمانه ويريد أن يدخل الجنة، فيزيد في عمله ليعتلي وليتدرج وليصعد في درجات الإيمان. لكن إذا كان هذا غير مستقر في قلبه فإنه سيترك العمل. وقد خالف في هذا بعض الطوائف من أهل البدع. ذهب الطائفة فقالوا: الإيمان هو مجرد ما في القلب فقط، بمعنى يكفي ما في قلبك لكي تكون مؤمنا، وبهذا يكون فرعون عندهم من المؤمنين، لأنه مستيقن بالإيمان في قلبه ولكن كفر لسانه، وهذه طائفة ضالة. وطائفة أخرى قالوا: العمل الإيمان هو تصديق القلب وقول اللسان فقط، ولا يدخل العمل في الإيمان، فإيمان أتقى البشر كإيمان أفجر البشر، فالمصلي، الصائم، الطائع، البار بوالديه، المنفق، إيمانه كإيمان السارق الزاني الشارب للخمر المرتكب لجميع الذنوب ما عدا الشرك. لماذا؟ قال لأن أصل الإيمان موجود في القلب، وهذا قول باطل. وهؤلاء يسمون بالمرجئة، وسموا بذلك لأنهم أرجأوا العمل، أي أخروا العمل عن مسمى الإيمان. وطائفة أخرى قالوا أن الإيمان هو مجرد قول اللسان، ومعنى قولهم هذا أن أهل النفاق من المؤمنين. وهذه العقيدة تأثر بها بعض عوام المسلمين لليوم لخطورتها. بعضهم لما تقول يا فلان تعال صل أو ابتعد عن هذا الفعل المحرم، قال يا أخي الإيمان في القلب، هذه نسمعها عند كثير من الناس، الإيمان في القلب، هذا ليس بصواب أخي المسلم. الإيمان في القلب نعم، لكن جوابك ناقص. الإيمان في القلب ولا بد أن يظهر على اللسان، ولا بد أن يصدقه العمل. ترك الصلاة كفر، ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر؟ فكيف تقول أن الإيمان في القلب وأنت تارك للصلاة؟ كذلك لو كنت صادقا فإن صلاح القلب يؤدي إلى صلاح الجوارح، وفساد القلب يؤدي إلى فساد الجوارح. فلو كان الإيمان في قلبك صحيحا لصلحت جوارحك. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح سائر الجسد وإذا فسدت فسد سائر الجسد ألا وهي القلب؟ فلو كان الإيمان في قلبك صحيحا لصليت ولصمت ولزكيت مالك ولا تعدت عن الذنوب والمعاصي، لكن لما أهملت في الطاعات وأهملت في الأعمال أعمال الجوارح دل على أن الإيمان في قلبك فيه ضعف. أما أهل المرجئة هؤلاء وأصحاب الانحراف هذا فلا يقبلون على العمل، يعتبرون العمل ماذا؟ لا ضرورة له. ولذلك يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب ما عدا الشرك، لأن السارق والزاني وشارب الخمر والقاتل إيمانه كإيمان أبي بكر وعمر، وهذا قول باطل لم يقل به أحد من علماء أهل السنة والجماعة. هذا الأصل الأول فيما يتعلق بدخول العمل في الإيمان. هناك أصل ثاني يتعلق بهذا الأمر ولازم له. فإذا قلنا أن العمل من الإيمان، طيب الناس يتفاوتون في العمل، بعض الناس يصلي ويصوم ويزكي ويحج، بعض الناس يصلي ولا يصوم، بعض الناس قد ما يحج، بعض الناس يصلي الفرائض ولا يصلي النوافل، إذن الناس يتفاوتون في العمل. يلزم من ذلك أن يكون الإيمان، أن يزيد الإيمان بالطاعات، فليس الناس كلهم سواء في الإيمان. اثنين، ويلزم منه نقصان الإيمان بسبب نقصان العمل. الذي يصلي خمس صلوات في المسجد من الرجال إيمانه ليس كإيمان الذي يصلي بعضا ويترك بعضا. إيمان الذي ترك الزنا والخمر وشرب الخمر والسرقة وفعل المحرمات ليس كإيمان من فعلها. لذلك قرر العلماء أن الإيمان عند أهل السنة والجماعة يزيد بالطاعات وينقص بترك الطاعات وبفعل الذنوب والمعاصي. وأما الأدلة على زيادة الإيمان ونقصانه في الكتاب والسنة فكثيرة متضافرة. أما من القرآن فقول الله عز وجل الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا. وقال تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. وقال وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا. قيل لسفيان بن عيينة الإيمان يزيد وينقص؟ قال أليس تقرؤون فزادهم إيمانا وزدناهم هدى في غير موضع؟ طيب هذه إيش؟ في زيادة الإيمان. قيل فينقص، قال ليس شيء يزيد إلا وهو ينقص. وعقد البخاري في صحيحه بابا في زيادة الإيمان ونقصانه، أورد فيها بعض هذه الآيات. وقال ابن بطال وهو من شراح صحيح البخاري: مذهب جماعة أهل السنة من سلف الأمة وخلفها أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، والحجة على زيادته ونقصانه ما أورده البخاري من الآيات أي المصرحة بزيادة الإيمان. ثم قال: فإيمان من لم تحصل له الزيادة ناقص. ومن الأدلة على زيادة الإيمان قول الله عز وجل: ثم أورثنا الكتاب الذي اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. ثم أخبر الله عنهم أنهم في الجنة فقال: جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. هذه الآية قسمت المؤمنين إلى ثلاثة أقسام: سابق بالخيرات، ومقتصد، وظالم لنفسه. يقول الشيخ السعدي رحمه الله: ومن زيادته ونقصانه أي الإيمان أن قسم المؤمنين إلى ثلاث طبقات: سابقون بالخيرات وهم الذين أدوا الواجبات والمستحبات وتركوا المحرمات والمكروهات فهؤلاء هم المقربون، ومقتصدون وهم الذين أدوا الواجبات وتركوا المحرمات، وظالمون لأنفسهم وهم الذين تجرؤوا على بعض المحرمات وقصروا في بعض الواجبات مع بقاء أصل الإيمان معهم. فهذا من أكبر البراهين على زيادة الإيمان ونقصه، فما أعظم التفاوت بين هؤلاء الطبقات. هناك مؤمن يصلي الفرائض، يؤدي الفرائض، ويزيد بالنوافل، ومبتعد عن المحرمات. تحته المقتصر على الفرائض ومبتعد عن المحرمات. تحته عنده نقص في أداء الفرائض والنوافل ويرتكب بعض المحرمات. إذن الناس قد تفاوتوا في هذه الطبقات، ليسوا على طبقة واحدة، فهذا يدلنا على تفاوت الناس في الإيمان. ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون شعبة أو بضع وستون شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فدل الحديث على تفاضل الإيمان بالزيادة والنقصان، واستدل به الترمذي على هذا الحديث فخرجه في باب ما جاء في استكمال الإيمان وزيادته ونقصه. فليس كل الناس يفعلون شعب الإيمان كلها. من الناس من يمر على الأذى في الطريق فلا يحمله، ومن الناس من عنده حياء، ومن الناس من لا حياء عنده، فالناس يتفاوتون في ذلك. ومن الأدلة قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن. قال إسحاق بن إبراهيم وهو من تلاميذ الإمام أحمد، توفي في عام 275 للهجرة. لماذا أذكر تاريخ الوفاة؟ لتعلموا أن هذا من قول سلفنا رحمهم الله. قال: سألت أبا عبد الله الإمام أحمد عن الإيمان ونقصانه، قال: نقصانه قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق وهو مؤمن. فدل على أن الإيمان ينقص بفعل المعاصي والكبائر. ومن الأدلة على نقصان الإيمان وزيادته عن أنس قال: قال صلى الله عليه وسلم: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن شعيرة من خير، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن برة من خير، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من خير، رواه البخاري. قال أبو بكر الأثرم وهو من تلاميذ الإمام أحمد، توفي عام 261 هجرية، قيل لأبي عبد الله أحمد بن حنبل: نقول الإيمان يزيد وينقص؟ فقال: حديث النبي صلى الله عليه وسلم يدل على ذلك، أخرجوا من في قلبه كذا، أخرجوا من كان في قلبه كذا، فهذا يدل على ذلك. قال النووي بعد أن ذكر هذا الحديث: وفي هذا الحديث دلالة لمذهب السلف وأهل السنة ومن وافقهم من المتكلمين في أن الإيمان يزيد وينقص، ونظائره في الكتاب والسنة كثيرة. ومن الأدلة على زيادة الإيمان ونقصانه حديث أبي سعيد الخدري قال: خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم في أضحى أو في الفطر أي في العيد إلى المصلى، فمر على النساء فقال: يا معشر النساء تصدقنا، فإني رأيتكن أكثر أهل النار. فقلنا: وبما يا رسول الله؟ قال: تكثرن اللعن وتكفرن العشير، ما رأيت من ناقصات عقل ودين. هذا وجه الشاهد، ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. قلنا: وما نقصان دين وما نقصان ديننا وعقلنا؟ قال: أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ قلنا: بلى. قال: فذلك من نقصان عقلها. أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ قلنا: بلى. قال: فذلك من نقصان دينها. هذا الحديث هو أحد الدلائل القوية لأهل السنة والجماعة على زيادة الإيمان ونقصانه، إذ فيه التصريح بنقص الإيمان، وأما الزيادة فمصرح بها في القرآن. وقد احتج بهذا الحديث غير واحد من السلف، فقد خرج أبو داود في سننه الحديث تحت باب الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه، وكذلك الترمذي في باب ما جاء في استكمال الإيمان وزيادته ونقصانه. ومن الأدلة، وقد أطلنا عليكم، حديث أبي سعيد: سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فقوله أضعف الإيمان تصريح بأن الإيمان يضعف، وضعفه نقصانه. وأختم بنقل بعض أقوال علماء السلف. قال يحيى بن سعيد القطان: ما أدركت أحدا من أصحابنا إلا على سنتنا في الإيمان يقولون: الإيمان يزيد وينقص. وقال إمام أهل السنة أحمد بن حنبل رحمه الله: أجمع 70 رجلا من التابعين وأئمة المسلمين وفقهاء الأمصار على أن السنة التي توفي عليها النبي صلى الله عليه وسلم. فذكر أمورا ثم قال: الإيمان قول وعمل، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وقال أمير المؤمنين البخاري: لقيت أكثر من 1000 رجل من العلماء بالأمصار، فما رأيت أحدا يختلف في أن الإيمان قول وعمل، يزيد وينقص. هل خالف في هذا أحد؟ الجواب: نعم. ذهبت المرجئة إلى أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، وأنه شيء واحد كما ذكرنا. وذهب الخوارج والمعتزلة إلى أن الإيمان قول اعتقاد وقول وعمل، لكنه لا يزيد ولا ينقص. كيف ذلك؟ عندهم الإيمان شيء واحد، إما أن يذهب أن يوجد كله أو يذهب كله. ولذلك عندهم فاعل الكبيرة كافر، وهم يسمونه الوعيدية. فمن زنى كفر، من كذب كفر، من سرق كفر. إلا أن الخوارج صرحوا بكفره، المعتزلة قالوا: هو في منزلة بين منزلتين، ليس بمؤمن وليس بكافر، لكن يوم في القيامة، يوم القيامة هو في جهنم خالدا مخلدا فيها. أما أهل السنة فيقولون: الإيمان قول وعمل، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. ما الذي يستفيده المؤمن هذه العقيدة؟ أولا، يسعى إلى زيادة إيمانه بالعمل الصالح، يسعى إلى أن يزيد إيمانه بالعمل الصالح، ويتجنب ما ينقص إيمانه من ترك العمل والتفريط فيه أو الإهمال أو بفعل الذنوب والمعاصي. إذن هذه عقيدتنا في الإيمان، نقف عند هذا الحد، وإن شاء الله تعالى في درسنا المقبل سنتناول الكلام على بقية أصول أهل السنة والجماعة وما ذكروه من القواعد في باب الإيمان. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينفعني وإياكم بما سمعنا، وأن يجعل ذلك في ميزان حسناتنا يوم القيامة. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. هذا والله أعلم. سبحانك اللهم
وبحمدك. والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيرا.